أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، أن لا يستنكف من التعلم والاستفادة ممن هو دونه في منصب أو سن أو شهرة أو دين. كان الكلام في القسم الثاني في آداب المعلم والمتعلم في درسهما واشتغالهما. ذكر الشهيد الثاني أعلى الله في الخلد مقامه ستة أمور، تطرقنا في الدرس السابق إلى الأمر الأول والثاني. الأمر الأول المواظبة على الجد والاجتهاد ودوام الاشتغال بالتحصيل العلمي. الأمر الثاني ترك الجدال والسؤال عن تعنت وتعجيز. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الأمر الثالث إلى ختام الأمر السادس. الأمر الثالث أن لا يستنكف عن التعلم، فقد جاء في الرواية من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. المتعلم لا يشبع من الاستزادة والتعلم إلى آخر عمره، ولا يستنكف أن يتعلم حتى لو من طفل صغير، فقد جاء في الرواية الحكمة ضالة المؤمن. يتبعها حيثما كانت. يقولون لم يجتمع العلم والورع في رجل قط كما اجتمع في الشيخ الأنصاري، حتى قيل الشيخ الأعظم الأنصاري. الآن جميع الفقهاء على مائدة الشيخ الأنصاري فقها وأصولا، كل دراساتكم الحوزوية في الفقه والأصول على مائدة وإبداعات الشيخ مرتضى الأنصاري. هذا الشيخ مرتضى الأنصاري العميق في الفقه والأصول رأى أن أحد طلبته متميز في الأخلاق، فقال له درسني أخلاق. فقال له شيخنا أنت أستاذنا في الفقه والأصول. قال صحيح، أنا أعلم منك في الفقه والأصول، ولكنك أفضل مني في الأخلاق. فتعلم الشيخ الأنصاري عنده أخلاق. وهكذا في الفلسفة، درس عند غيره في الفلسفة وعلم ذاك ماذا؟ الفقه والأصول. في يوم من الأيام جاء طالب تونسي إلى مدينة قم المقدسة وسمع بسماحة آية الله المرحوم الشيخ حسن حسن زاد آملي. وكما تعرفون طلاب شمال أفريقيا تونس الجزائر المغرب يعتنون بالعقليات كثيرا، فأراد أن يلقى الشيخ حسن زاد آملي. ذهب إلى الشيخ حسن زاد آملي والتقى به في منزله، فسأله الشيخ حسن زاد آملي عن اللغات التي يتقنها، فقال أنا أتقن الفرنسية، نحن في شمال أفريقيا تونس الجزائر المغرب الاستعمار الفرنسي. فقال الشيخ حسن زاد آملي وأنا أريد أن أتعلم الفرنسية، هل تعلمني الفرنسية؟ فخجل الطالب التونسي، قال شيخنا أنت آية الله وفيلسوف وأنا طالب جديد أعلمك الفرنسية؟ فقال الشيخ حسن زاد آملي أنا أستاذك في الفقه والأصول والفلسفة ولكني تلميذك في اللغة الفرنسية، دع عنك هذه الألقاب والاعتبارات، إذا عندك وقت ائتني غدا نتفق على وقت وتدرسني الفرنسية. فقال الطالب لعله من تونس أو الجزائر، جيد شيخنا آتيك غدا الوقت الفلان. يقول هذا الطالب أتصور لعله من الجزائر، يقول فذهبت إلى الشيخ حسن زاد آملي، أجلسني في صدر المجلس وجاء بكوب الشاي وضعه أمامي وجلس أمامي جلسة العابد والتلميذ، قال تفضل يا أستاذ. فقلت له شيخنا لقد أخجلتني، قال لا هذا أدب المتعلم مع المعلم، قم للمعلم وارفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يقول فطأت رأسي خجلا وعلمته إلى أن أتقن الفرنسية. هكذا كان علماؤنا. فالمرحوم الشيخ أحمد النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة وصاحب كتاب معراج السعادة، الشيخ الأنصاري دراسة للبحث الخارج 10 سنوات، 5 سنوات منها عند الشيخ أحمد النراقي ابن الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادات، وقد اختصر وترجم كتاب والده جامع السعادات تحت عنوان كتاب معراج السعادة. الشيخ أحمد النراقي لما رأى اليهود قد غزوا إيران ذهب وتعلم العبرية. وهكذا الشيخ محمد جواد البلاغي صاحب كتاب الرحلة المدرسية وصاحب كتاب الهدى إلى دين المصطفى وصاحب التفسير والسيد الخوئي أخذ التفسير من أستاذه الشيخ محمد جواد البلاغي، ذهب وتعلم العبرية لكي يرد على اليهودية والمسيحية. إذن لا تستنكف عن طلب العلم. بعد يا أخي يا أخي، بعد يا أخي يا أخي، في يوم من الأيام صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي جالس في الدرس، وصل إلى مطلب في الرياضيات وقال وهذا مطلب عميق في الرياضيات، ومن أراد أن يتعلم الرياضيات فعليه بدراسة كتاب تحرير أصول إقليدس. ومن أراد أن يتقن كتاب تحرير أصول إقليدس فليدرس عند هذا الجالس. وأشار إلى آية الله الشيخ حسن زاد عاملي. وبعد أن خرج صاحب الميزان من الدرس ذهب سماحة آية الله العظمى الشيخ جوادي عاملي إلى الشيخ حسن زاد، قال: شيخنا، أريدك أن تدرسني كتاب تحرير أصول إقليدس. فدرسه وهو زميله. هل هذا موجود بيننا نحن الطلبة، أن تدرس عند زميلك أو تدرس عند طالب عندك؟ لا تقل فلان الطويلب أو طالب طلاب طلابي. شوف هذا الأنا، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. هذا البيت اللي قتل المتنبي. المتنبي لما خرج من مصر، خرج من كافور الإخشيدي وأراد أن يرجع إلى حلب الشهباء، رآه عدوه الذي هجا، طالما المتنبي هجا ذلك العدو، ففر المتنبي وهرب. فقال له عبده: إلى أين يا متنبي؟ أولست القائل أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم؟ الرمح والسيف والبيداء تعرفني، والرمح والسيف والقرطاس والقلم. فرجع المتنبي وبان العرق على جبينه وهو يقول لغلامه: قتلتني، قتلك الله. فقاتل حتى قتل، لذلك قالوا قتله شعره. إذن هذه الأنا قد تقتلك. لا تستنكف عن طلب العلم. الحكمة ضالة العلم، الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها طلبها. إذن يقول الأدب الثاني، الأدب الثالث، أن لا يستنكف من التعلم والاستزادة ممن هو دونه في منصب أو سن أو شهرة أو دين أو في علم آخر. يقول: هذا فاسق، أنا أدرس عنده، هذا فاسق. خب إذا أنت في هذا العلم ما تستطيع تحصل إلا منه. بعض علماء الشيعة الإمامية حضروا عند ماذا؟ عند بعض السنة. يقول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، الشيخ الصدوق ثقة المحدثين صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول: وقد درست عند فلان وأخذت منه إجازة في الرواية، ولم ألق في حياتي من هو أشد نصبا منه. ناصبين أخذ منا عن علم الحديث. خذوا، لذلك ورد في الرواية: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. بل يستفيد ممن يمكن الاستفادة منه، ولا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فتخسر صفقته ويقل علمه، ويستحق المقت من الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. أول خطوة إلى الجهل أن تقول أنت عالم. إذا قلت أنا عالم، إذا ما تحتاج تتعلم. إذا قلت أنا جاهل تحتاج تتعلم، أما إذا قلت أنا عالم اكتفيت ما أحتاج، أنت عالم غير معلم وفاهم غير مفاهم. لذا ورد في دعاء عرفة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو يناجي الله عز وجل في عرصات عرفة وفي ذلك الوقت يقول: إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، إلهي أنا الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. وأنشد بعضهم في ذلك قائلا: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. لكل شيء مفتاح، ومفتاح العلم السؤال. ومن هذا الباب أن يترك السؤال استحياء، يستحي يسأل فيظل جاهل. ومن هنا قيل: من استحيا من المسألة لم يستحي الجهل منه. وقيل أيضا: من رق وجهه رق علمه. وقيل أيضا: لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر، اللي يستحي ويخجل ما يتعلم، واللي يتكبر يستنكف عن التعلم. وروى زرارة ابن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام. هؤلاء أعاظم. تعرف ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول: بشر المخبتين بالجنة. المخبتون يعني الخاشعون. بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معاوية العجلي ومحمد بن مسلم الطائفي وزرار بن أعيان ومعروف بن خربوذ، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام بأبيه وأمي، يقول: لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة وذهب فقه أبي. ما هي العظمة التي حملها هؤلاء الأربعة؟ زرارة ومحمد بن مسلم معروف بن خربوذ وريد بن معاوية العجلي. الآن ثلاثة من هؤلاء الأربعة الأعاظم يرون هذه الرواية. نعم.
بدل معروف مو أبو بصير لعله؟
لا، أبو بصير هذاك في أصحاب الإجماع، ذاك قول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. ووقع الخلاف في أبي بصير، هل هو أبو بصير الأسدي المكفور أو أبو بصير ليث بن البختري المرادي؟ وتفصيله في علم الرجال. بارك الله. قال أبو عبد: بحثنا بحث أخلاقي ليس رجاليا يا رجال. قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. وعن الصادق عليه السلام: إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. مفتاح العلم السؤال لا تستنكف. أتذكر أول ما جيت الحوزة قبل 30 سنة، سنة 1993، ذهبت إلى حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، شفت واحد عمامته كبيرة ولحيته كبيرة، قلت هذا شكله مرجع. ذهبت وسألته، الآن هو من مراجع في النجف الأشرف، وهو سماحة آية الله الشيخ شمس الدين الواعظي، نصحني نصائح، قال اذهب واكتبها في دفتر. بعد 20-30 سنة راجعها، انظر إلى مستواك حينما جئت الحوزة العلمية. أتذكر زرناه في بيته، قال أنتم فيكم خصوصية لا توجد عندنا. قلنا وما هي الخصوصية؟ قال ليست عمامتكم كبيرة ولا لحيتكم طويلة ومبيضة، فلا تخجلوا من السؤال. ربما إذا عمامت كبيرة أو لحية كبيرة أو طويلة تخجل من السؤال، ولكن ما دام أنت شاب وعودك طريق فسأل. الأمر الرابع وهو من أهمها، الانقياد للحق بالرجوع عند الهفوة. يا أخي اثنين يمشون رأوا شبح من بعيد، واحد قال هذا عنيزة، عنيزة سودة، واحد قال لا طائر أسود، مشوا قليل طار الشبح الأسود، فقال من قال إنه طائر، ألم أقول لك إنه طائر أسود؟ فقال من ادعى أنها عنيزة يعني غنمة، عنيزة ولو طارت. أحيانا هكذا تأخذك العصبية والعياذ بالله. لذلك حتى لو ظهر على يد، لو ظهر الحق على يد من هو أصغر منه، فإنه مع وجوبه من بركة العلم والإصرار على تركه كبر مذموم عند الله تعالى. كيف أنت تصر على الباطل؟ الحق أحق أن يتبع. هذا موجب للطرد والبعد عن الله. قال النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال بعض أصحابه هلكنا يا رسول الله، إن أحدنا يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله ليس هذا الكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمص الناس. غمص الناس يعني تحقير الناس، استصغار الناس. يقول الشهيد الثاني والمراد ببطر الحق رده على قائله وعدم الاعتراف به بعد ظهوره، وذلك أعم من ظهوره على يدي الصغير والكبير والجليل والحقير، وكفى بهذا زجرا وردعا. يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الخامس أن يتأمل فيما يذكره ويورده. إذا تدرس أو تدرس أو تكتب تدقق في الكلام، لا تلقي الكلام على عواهنه، هذا مسؤولية شرعية. كان أحد أساتذتنا يقول إذا مطلب مشوش عندك وغير واضح لا تكتبه، لأنك إذا كتبته راح يقر في ذهنك المطلب الذي فيه اشتباه. ما حفظ فر وما كتب قر، لا تكتب إلا الذي أنت متأكد منه حتى لا يترسخ بذهنك المفهوم الخاطئ. لذلك يقول الشهيد الثاني الخامس أن يتأمل ويهذب ما يريد أن يورده أو يسأل عنه قبل إبرازه، يعني قبل إظهاره، والتفوه به ليأمن من صدوره هفوة أو زلة أو وهم أو انعكاس فهمين، فيصير له بذلك مهلكة صالحة. كان أحد الإخوة دائما يلقي الكلام على عواهنه، وإذا تقول له هذا الكلام غير صحيح قال ها هذا دليل على عدم عصمتي يا مولاي. هو صح غير الجواب، هذا دليل على عدم عصمتي يا مولاي، ولكن ليس من الصحيح أن أصير انطباع عنك أنه الأصل أن تأتي شيء بشيء مخدوش فيه. بعد وخلاف ذلك، خلاف التدقيق، إذا اعتاد الإسراع في السؤال والجواب فيكثر سخطه، فيكثر سقطه ويعظم نقصه ويظهر خطأه فيعرف بذلك. الرواية: من كثر خطأه، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل ورعه، ومن قل ورعه دخل النار والعياذ بالله. فقد يعرف بكثرة الخطأ والاشتباه، وهذا مشكل له، سيما إذا كان هناك من قرناء السوء من يخشى أن يصير ذلك عليه وصمة ويجعله له عند نظرائه وحسدته وصمة. البعض يتصيد عليك، خاصة الحسود والحقود واللي عنده غيرة، فلا تجعل له مخرجا. الأمر السادس والأخير: أن لا يحضر مجلس الدرس إلا متطهرا من الحدث والخبث، متنظفا متطيبا في بدنه وثوبه. أحد الأخوة كلفته بكتابة بحث، أعطيت الأصول قلت اذهب واكتب. البارحة سلم البحث، بارحة طالعت البحث كتبت له تقريبا، نمت أصبح الصباح كتب لي رسالة هز خياني، قال شيخنا هذا بحث 500 صفحة، قال لم أكتب حرفا إلا على وضوء. يقول أبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني مخاطبا المقاتلين في الجبهة المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران، يخاطب حامل السلاح، يقول: توضؤوا فإن اليد المتوضئة التي تحمل السلاح تختلف عن اليد غير المتوضئة. سئلت والدة الشيخ مرتضى الأنصاري كيف وصل الشيخ مرتضى الأنصاري إلى ما وصل إليه، قالت: هذا قليل، كنت أتوقع أكثر. فقيل لها: ولم ذلك؟ قالت: لم أكن أرضعه إلا على وضوء، لم أطعمه إلا من حلال. إذن الأمور المعنوية لها أثر أيضا، ليست مجرد أمور مادية. ذلك يقول السادس: أن لا يحضر مجلس الدرس إلا متطهرا من الحدث والخبث، متنظفا متطيبا في بدنه وثوبه، لابسا أحسن ثيابه. الرواية: الصلاة يصليها متعطر ثوابها 70 صلاة عن صلاة غير المتعطر، قاصدا بذلك تعظيم العلم وترويح الحاضرين. الحاضرين يتمنون متى يخلص الدرس، هذا روائحه متعبينهم. قاصدا تعظيم العلم وترويح الحاضرين من الجلساء والملائكة، سيما إن كان في مسجد. وجميع ما ورد من الترغيب في ذلك لمطلق الناس، يعني الترغيب في التعطر والتطيب والتنظف والنظافة من الإيمان، فهو في حق العالم والمتعلم آكد. هذا تمام الكلام في النوع الأول، وهو الآداب المشتركة. النوع الثاني آداب يختص بها المعلم، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.